محمد وآله الطيبين الطاهرين وارزقنا دائما على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة ذكرها السيد الماتن رحمه الله. هذه المسألة تبتني على شيء وهو إن في دم الحي ذكر الفقهاء بأنه لها إمارات ثلاثة: إمارة في الحدوث والبقاء وهي الوقت والصفات. هذه إذا خرج الدم في الوقت المعتاد للحيض وفيها صفات الحيض هذه إمارة الوقت، إمارة للحدوث وللبقاء، فما دام هذا الدم جاريا فتتحيض المرأة، وإذا انقطع الدم أو تجاوز العدد حينئذ استحاضة. الإمارة الثانية إمارة في الحدوث فقط، وهي ما إذا كان هناك في البقاء في الحدوث فقط وقت محدد حدث هذا الدم، وإمارة في البقاء وهي العدد. فلو رأت الدم في غير الوقت التي هي معتادة لم تعلم بالوقت أو كانت مضطربة أو كذا واستمرت إلى العدد التي تعلم بها تحكم بأنها حيض، هذه إمارات حيض. اعتمد الفقهاء على هذه الإمارات في جميع موارد الشك، إمارة للحيض حدوثا وبقاء، إمارة للحدوث فقط، إمارة في البقاء للبقاء فقط. هذه هي الإمارات التي اعتمد الفقهاء عليها وبنوا تلك الفروع التي ذكرنا جملة منها سابقا وجملة منها سيأتي إن شاء الله. كان الكلام في أنه المرأة إذا كانت صاحبة الوقت وتعلم وقت الحيض فلو رأت الدم في وقت الحيض تتحير، للإجماع ولنصوص مستفيضة هذا ما تقدم ذكره وذكرنا جملة من تلك الروايات، بل ادعي الفوات وها حين لله وجه لملاحظة السند بعضها ثم ناقشة السندية في إذا كانت هذه الروايات متواترة وفيها الصحة لا بأس أن تكون بعض الروايات حينئذ سندها مرسل أو غير ثابت. الكل مجبور حينئذ بعمل الإصحاح والكل مجبور بكونها متواترة. هذا هو دأب العلماء والفقهاء في مثل هذه الموارد. وهناك اعتمد بعضهم قاعدة الإمكان صفات، هذه لا حاجة إلى ذلك، الصفات عموم الصفات إنما ذكرنا إنها تبين الحكم الواقعي أن دم الحيض إنما لا بد أن يكون في صفات الحيض. أما أي مورد يتحقق هذه الصفات لا تتحقق نرجع هذه الإطلاقات لا نظر لها إلى هذه الصغريات لبيان حكم الحيض الواقعي. هذا ما أخذنا سابقا. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا تقدم الحيض على الوقت بيوم أو يومين لا إشكال في أنه تتحيض المرأة أيضا، والدليل على ذلك الإجماع. الإجماع المتسالم عليه، هذه المسألة متسالم عليها عند الجميع، وجملة من الروايات ذكرنا تلك الروايات أيضا تدل على هذا المطلب. حينئذ لا حاجة إلى التمسك بالعمومات، عمومات الصفات، عمومات غير ذلك، وذكرنا أن هذه العمومات لا حاجة إليها. صاحب المدارس إنما استشكل في هذا المولد وقال بأنه لا بد من الرجوع إلى الصفات مع وجود هذه الروايات التي تدل على أن الدم يتقدم بيوم أو يومين لا إشكال فيه، فلا حاجة إلى أن نرجع إلى روايات الصفات حينئذ. لكن الكلام في أن هذا اليوم واليومين هل هو مطلق بحيث يشمل اليومين واليومين القبل وهذا أو لا مقيد بما ورد في نفس هذه الروايات؟ نستشعر من كلام كلمات الأئمة أو الوارد في الروايات يتقدم يوما أو يومين أو يتعجل الدم أن هذا التقدم مرتبط بذات الحيض، لأنه كل يوم متقدم أو يومين أو أكثر ذلك نحكم بالحيضية. لا بد أن يكون التقدم والتعجل الوارد في الروايات مرتبط بهذه العادة أو بهذا الدم دم الحيضي، فليس لها إطلاق بحيث يشمل كل وقت، لما ذهب إليه جمع من الفقهاء من أن هذه الروايات مطلقة تشمل مطلق التقدم، كانت يومين أو يومين يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر. مع صراحة هذه الروايات لا وجه للتمسك بإطلاق الروايات، نرجع إلى أدلة الحيض وأمثال إطلاقات الأدلة، هذه الإطلاقات لا يمكن التمسك بها مع وجود الروايات الخاصة الناصة بأنه يكون هذا التقدم مرتبطا بهذا أو تحيض أو تعجل. حينئذ هذا ما ذكره السيد الماجد. ثم ذكر بأنه إذا تأخر الدم ولا إشكال في الحكم، سوى أنه هؤلاء الفقهاء تمسكوا بأدلة أخرى غير هذه، ومناقشة تلك الأدلة واضحة بعد وجود النصوص الخاصة الصريحة وهي في الصحاح حينئذ لا إشكال فيه. ثم ذكر رحمه الله وإذا تأخر الدم، عادتها معلوم وقتية معلومة، لكن تأخر الدم بيوم أو يومين هل تحكم المرأة بالحيضية حينئذ بعدما تجاوزت الوقت ولم تر الدم إلا بعد يوم أو يومين؟ هنا صورة، الصورة الأولى ما إذا كان هذا الدم واجدا لصفات الحيضية فالمشهور المعروف المدعى عليه الإجماع، بل في المستند الإجماع القطعي على أن هذا الدم هو من الحيضية، تأخر هذا الدم حينئذ إجماع قطعي. وذكر المحقق الثاني في المقاصد جامع المقاصد أنه الإجماع مسلم، ولذلك هو اعتمد على الإجماع في هذه الصورة ولم يعتمد على الإجماع في الصورة اللاحقة. حينئذ إذا كان إجماع هو المدليل لما تفرق بين الإجماعين أشكل عليه، فلذلك المسألة إجماعية في المستند قطع في البين حينئذ. ثم ذكر روايات في البين استدل ببعض الروايات في المقام، الروايات هي أيضا واردة إذا تأخر الدم بيوم أو يومين فلا حيض حينئذ، موثقة السماعة أو غيرها فيها في الحبلى وغير ذلك، فإذا رأت الدم بعد الوقت بيوم أو يومين فلا، تقدم الدم يكون حوضا حيضا، تأخر الدم عن وقت الحيض بيوم أو يومين لا يكون حيضا فلا تتحيض. هذه الروايات تمسكوا بها، لكن هذه الروايات لا بد من حملها على محمل مع وجود إجماع في المقام على أن الدم إذا كان واجدا لصفات الحيض إنما يكون هكذا يحكم بالحيضية. الشيخ رحمه الله تمسك بشيء، الشيخ الأنصاري في رسالته قال إن المراد بالتعجل يعني أنه تخلف، إناضة الحكم بالتخلف، إنما ذكر الإمام صورة من التخلف، صورة التقدم فيشمل صورة التخلف أيضا التأخر، فيستفاد من لفظ التعجيل على أن الحكم منوط بالتخلف، أي إذا الدم هذا تخلف عن وقته وخرج بعد يوم أو يومين، أو تخلف عن وقته فخرج قبل يوم أو يومين يحكم بالحيضية، هذا ما ذكروا. وتمسكوا أيضا بأخبار الصفات، أخبار الحيض بالصفات وأمثال ذلك، لكن المناقشة واضحة، فإنه هنا الشيخ مجرد استحسانه، لا يمكن استفادة هذا من نفس الأدلة، الأدلة ما وجودها تقدم وتأخر، التقدم إذا كان مرتبطا بهذا بحيث قال إن دم الحيض تقدم عند عرف النساء يحكم بالحيضية، مع صراحة بعض النصوص أنه إذا تأخر الدم فلا حيض. كيف يحسب من أنه أناط الحكم بالتعجل، والتعجل مراده مطلق التخلق، كان التخلق متقدما عن الوقت أم كان التخلق بعد الوقت؟ لا يمكن، هذا مجرد استحسان. أما التمسك بأخبار الصفات وأمثال ذلك فإنا قلنا بأن هذه الأخبار بالإطلاقات، يعني فإن هذه الإطلاقات محكومة بتلك الروايات التي دلت على أنه ترجع إلى صفات العين أولا، وأخبار الصفات قلنا بأنها هذه ترجع إلى بيان الحكم الواقعي للحيض لا تشمل الخصوصية، لا نظر لها بالنسبة إلى الخصوصية. هذا صورة حينئذ. الصورة الثانية، ما إذا كان هناك دم متخلف عن الوقت بيوم أو يومين ولم يوجد فيها صفات الحيض؟ فتلك المسألة الإجماع قائم ويحكم الفقهاء بأن الدم من الحيض فتتحيض المرأة حينئذ ولو تخلف الدم عن الوقت بيوم أو يومين، هذا إذا كان فيه الصفات. أما إذا لم يكن الدم فيه صفات الحيض وهي الصورة الثانية، فهل نحكم بأنه هنا حيض أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذا، بعضهم حكم بالحيضية لتلك الروايات، والشيخ رحمه الله إذا تمسك بأن التعجل يناط المناط منه هو التخلف يشمل، وإطلاقاته يشمل ما إذا كان واجدا للصفات أم لم يكن واجدا للصفات، فحينئذ إذا قبلنا بمقولة الشيخ الأنصاري من أن التخلف الوارد في الروايات هو بمنزلة يناط به التعجل، يناط به يراد منه مطلق التخلف، وبما أنها مطلقة لم يذكر فيها الرجوع إلى الصفات فنتمسك به. هذا ما ذكره جمع. وبعضهم تمسك بإطلاقات أدلة الحيض، كل دم يخرج من هذه المرأة فهو حيض، هذه أيضا تقولنا بأن هذه الإطلاقات لا يمكن التمسك بها لأنها إطلاقات خصصت كثيرا ومنها المقام. فحينئذ هل هنا إجماع؟ قول بأن هذه المسألة أيضا الصورة ملحقة بالسابق لوجود الإجماع في البين، فلا فرق بين أن يكون الدم الذي تخلف عن وقت الحيض بيوم أو يومين كان واجدا لصفات الحيض أم لم يكن واجدا لصفات الحيض. إذا كان مرتبطا بهذا، إلا إذا انقطع الدم حينئذ، الدم إذا انقطع قبل 3 أيام فحينئذ تركت العبادة تقضي هذه العبادة، يعلم بأنها ليس دم الحيض وإنما هو دم السحابة وقد تركت العبادة. هذا ما ذكر. تمسكوا ببعض الروايات أيضا، هل إن هذه الروايات تدل على المطلوب في مثل هذا الدم الذي لم يكن فيه صفات الحيض أو لا؟ نقرأ هذا الرواية. منها صحيح ابن المغيرة الذي تقدم هذا الصحيح في حكم الواجب للصفات، إن المرأة إذا رأت الدم وكان الدم واجدا للصفات، هذه الصحيحة ذكرتنا. ومعتبرة سماعة سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر 3 يختلف عليه. هذه الروايات، هذا رواياتنا في مسألة الآتية، روايات المقام صحيح الرواية هذا الخبر صحيح إسحاق المتقدم، ذكرنا الصحيح في الصورة الأولى، قال عن الحبلاق ترى الدم اليوم واليومين، قال عليه الصلاة والسلام إن كان دما عبيبا فلا تصل دينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين، عند كل صلاتين. ظاهره أنه حيض دما عبيطا، معناه أنه كان إذا تخلف حينئذ وكان الدم كثيرا يحكم بالحيضية، وإن كان صفرة مجرد صفرة فهو سحابة تصلي مع الأخطار. لكن هذه الرواية لا يقدح في الاستقبال أنها واردة في الحبلة وأمثال ذلك، لما ذكرنا سابقا وقررنا أن الروايات يمكن تقطيعها في دلالاتها وفي حجيتها. الرواية تشتمل على كثير من الأمور، ربما أن بعض الأمور مخالفة لما ورد الآخر لروايات أخرى، نقطع هذه الدلالة في هذا المورد لأجل الروايات الأخرى. وهذا دين العلماء ودائما الفقهاء، تقطيع الدلالات والروايات إذا كانت بعض دلالاتها مخالفة لنصوص أو إجماع أو قاعدتين. هذا وارد في الحبلة، مع أنه نحن لا نقول بالحبلة هكذا كثيرا أنه يكون هذا ما ذكر. ومنها مفهوم صحيح ابن الحجاج، سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن امرأة نفست فمكثت 30 يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أصفر أو صفرة، قال عليه الصلاة والسلام إن كان صفرة فلتغتسل ولتصلي ولا تمسح عن الصلاة. مفهومها إذا كان دما فتمسك عن الصلاة، أي إذا كان لم تكن صفرة فتمسك عن الصلاة، هذه فيما ورد في الصفرة. فمفهوم هذا أنه إذا لم يكن هذا صفرة فلا بد أن تمسك عن الصلاة، هذا هو مفهوم هذه الصحيح، فيشمل المتقدم ولو لم يكن فيه صفات الحيض مطلقا. خصوصا أن هذا المفهوم ذكره الشيخ رحمه الله في نفس الرواية، ففي رواية الشيخ الذي روى هذا الرواية قال الشيخ رحمه الله في رواية الشيخ التصريح بهذا المفهوم حيث زاد في آخره فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أبراها ثم لتغسل ولتصلي. هذا ما ذكر، فمفهومه صحيح، مضافا إلى أن الشيخ روى هذا المفهوم في روايته وفي الحديث الذي نقله، فحينئذ يدل على أن هذا الدم متأخر بيوم أو يومين، وإن لم يكن فيه صفات الحيض يحكم بالحيضية. ومنها صحيح عبد الله بن المغيرة عنه عليه الصلاة والسلام في امرأة نفست فتركت الصلاة 30 يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام أنه تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. كانت هذه لها عادة والطهر تجاوز في أيام النفاس، الآن هذا دم جديد فلا بد أن يكون هذا الدم حيث الإطلاق يشمل ما إذا كان متأخرا وغير ذلك. خب هذان الروايتان صحيح المتقدم وهذه الصحيحة واردة في الحبلة، والحبلة تقعد 30 يوما وفي النفساء، مع أنه ليس في الفقه الإمامي أن المرأة النفساء تقعد 30 يوما، فلا بد من رفع اليد عن هذا المقدار من الدلالة لأجل الروايات الأخرى على أن النفساء إنما تعتد بمقدار عادة الحيض. هذا ما تقدم سيأتي، وتقطيع الرواية في دلالتها من دأب الفقهاء، هذا هو الدليل. وتلك الاستفصال هذا الوارد في هذه الروايات أنه هل هي فيها دم الحيض صفات الحيض لم يكن فيها صفات الحيض، هذا ترك الاستفصال يدل على أن هذا الدم المتأخر هو من الحيض. فلو كان الحكم مقتصرا على أن يكون الدم فيه صفات الحيض لذكره الإمام، لكن ترك الاستفصال يدل على تعميم الحكم بحيث يشمل ما إذا لم يكن فيه صفات الحيض وإن تأخر بيوم أو يومين. هذا ما ذكر، فحينئذ هذا قائم على ما ذكر. خش، هذه هي التي يكون لكن ما ذكرنا قاعدة في أول كتاب الحيض إن الحيض هي عادة عند عموم النساء، فلا لم يأتي الشارع بحكم في بالموضوع جديد، إنما هو موضوع عرفي. هذا الموضوع يختص بالنساء وللنساء عادتان، عادة عرفية فيما إذا كان محددة بحد خاص من الوقت والعدد، ودارة تارة تكون عادة عرفية عامة عندها فيما إذا تقدم الدم بيوم أو يومين أو تأخر الدم بيوم أو يومين. الأدلة تشمل هاتين عادتين: عادة محدودة عند النساء، عادة لم تكن محدودة بذلك بتلك الحدود بل تتقدم وتتأخر وتعتبرها النساء من العادات، فلذلك الإطلاقات تشمل مثل هذه العادة أيضا. ونحكم بالحيضية في كلتا الصورتين فيما إذا كان فيه صفات الحيض أم لم يكن فيه صفات الحيض. هذا ما صبرناه من مجموع الأدلة. ثم ذكر السيد الماتري في عبارته: وأما هدفته فيما إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية، سواء كانت لها عادة عددية أم لم تكن، وأما غير ذات العادة أو مذكورة كذات العادة العددية لها صور، إذا لم تكن لها عادة وقتية فإما أن تكون لها عادة عددية فقط، أو تكون مضطربة، أو تكون ناسية. هذه هي صور الثلاث. في هذه الصور الثلاث إذا رأت الدم بيوم أو يومين قبل أو يوم ويومين بعد، هل يحكم بأنه هنا حيض؟ المسألة فيه خلاف بين الفقهاء. ذهب جمع إلى أنها الدم هذا حيض، تمسكوا بإطلاقات الأدلة التي تقدمت، إطلاقات أدلة الحيض، إطلاقات أدلة الرجوع إلى الصفات تشمل هذا. قول آخر أنه لا تحكم بالحيضية، إنما نفس مثل أيام الاستخار، فإن أيام الاستخار لا تحكم بالحيضية، لكن إنما تحكم تعمل عمل الطاهرة ثم بعد ذلك إذا تبينت أيام الاستخار. قول بالاحتياط وهو ما ذهب إليه السيد الماتن، تحقاق هذه المرأة بين دروك العين حيض وبين الاستحاضة الاغتسال والصلاة. الفقهاء لما يقولون تحقاق المرأة بين دروك الحيض يعني دروك غير الصلاة، وإلا كيف تجمع بين دروك الحيض وأعمال المستحاضة إذا كانت الصلاة من الدروك ولا بد أن تتركها؟ مرادهم غير دروك ترك الصلاة، تترك دخول المسجد، تترك أن تلبس القرآن، تترك كذا كثير من الأمور، ولكن الصلاة تغتسل وتصلي. فإن تبين أنها حيض هذه المرأة تقضي هذه الصلوات، إذ أن لا تقضي هذه الصلاة، وإما إذا لم تكن حيضا تقضي هذه الصلوات التي صلتها. هذا هو هي الأقوال الثلاثة: قول بالتحيض، قول بعدم التحيض، قول بالإحجاب بين ترك جمع بين دروك الحائض وأعمال المستحاضة. الآن نشوف أدلة. قال هذه الصورة أيضا تارة تكون الدم هذه في هذه الصور التي ذكرناها عادة وقتية ناسية مضطربة مبتدئة وأمثال ذلك، تارة يكون الدم واجدا بالصلاة صلاة صفات الحيض، وتارة تكون غير واجدة واجدة لصفات الحيض. أما هذه الصورة هو الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء بالتحيض لعموم أدلة الصفات وعموم أدلة الحيض، واجد للصفات فتحكم بالحيض. وقول بعدم الحيضية قول بالاحتياط التي ذكرها. وأما أنه إذا كان واجدا فالمشهور بين الفقهاء التحيض بمجرد رؤية الدم، إما لإخبار أخبار الصفات، ولكن عرفت أن أخبار الصفات هي لبيان الحكم الواقعي لا لبيان المصادق. المصادق لا بد من التماس لأدلتها حكمها من الأدلة الأخرى، عموم الصفات لا نستفيد من الحكم هذا الفرد. هذا عرفت الإشكال في عمومها للمقام، وإما أصل إطلاق الرجوع إلى الصفات أدلة وردت روايات كثيرة أن المرأة إذا اضطربت حالها ترجع إلى الصفات، رجوع الصفات هذا تشمل هذا المقام. وأشكل عليه بهذا إنها أخت مختصة بمستمرة الدم، لو كانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية أو وقتية ولها عدد معلوم واستمر الدم وتجاوز العدد الذي تراها نرجع إلى أخوات الصفات، فهي واردة في هذا المورد، ليس لها عموم أن نرجع إلى كل مورد فيه صفات الحيض. ولو كانت المرأة في حال الطهر يوما ما رأت الدم بعده في أثناء الطهر رأت دما وفيها صفات الحيض وهذا الدم صفات الحيض، لم نرجع إلى أخبار واجد الصفات لما تقدم حينئذ من حيضها فهي في طهر العشرة، فليس لها هذه الصفات الأخبار عموم نرجع إليها في كل مورد. هذا ما ذكر. خب هذا الذي بمسلم، لكن أشكل على هذا الرد بأنها مختصة بالمستمرة الدم، إن مورد السؤال وارد هو في مستمرة الدم، هي الرواية راجع في هذا، لكن الفقهاء أجمعوا على أن مورد السؤال لا يخصص الحكم. صحيح أن هذا الرواية واردة فيما إذا استمر الدم مستمرة الدم وتسأل عن حكم مستمرة الدم، لكن ما مورد السؤال لا يعمم الحكم، إنها ترجع إلى أخبار الصفات، فإذا كانت الدم صفات الحيض تحكم بالحيضية فيما ذكر، فأشكل على هذا الرد بهذا. وأما ما الأخبار فتمسكوا ببعض الأخبار، منها صحيح إسحاق المتقدم عن الحبلى ترى الدم اليوم ويومين، قال عليه الصلاة والسلام إن كان دما عبيبا فلا تصلي ودينة اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صفتين. هذه الرواية لها من الإطلاق بحيث يشمل ما إذا كان لها عادة وقتية أو لم تكن لها عادة وقتية بل عادة عددية أو كانت مضطربة أو كانت مبتداة أو كانت ناسية، لها من الإطلاق والعموم يشمل هذه الموارد، وهو السند صحيح ووارد، وهو وإن كان ظاهرا في كون الحيض أقل من دم من ثلاثة لكن ترد دم يوما أو يومين، معناه أن أقل الدم كان عندها يومين، مع أن المشهور المعروف المدعى عليه الإجماع أن الدم لا بد أن يستمر ثلاثة حتى يحكم بالحيضية، وقد حكم الإمام في هذه الرواية بأنه ترى الدم يوما أو يومين تقعد عن الصلاة وقد عدى. كيف هذا؟ يقول هذا أيضا من تقطيع الدلالة، لا بد أن نقول بأنه الدم لا بد أن يستمر، وإلا إذا كان الدم غير مستمر إلى ثلاثة أيام هذا الدم استحاضة وليس بعيدا. هذا ويقال هذا ما ذكرنا، ومنها وهو هذا الذي ومنها مفهوم ابن الحجاج الذي تقدم ذكره. سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن امرأة نفست فمكثت 30 يوما أو أكثر ثم ظهرت وصلت ثم رأت دما أو وصبرة، قال عليه الصلاة والسلام إن كان صبرة فلا فتغتسل وتصلي ولا تمسك عن الصلاة. مفهومها إذا لم تكن صبرة بل دما فيجب عليها الصلاة حينها، وقد ذكر هذا المفهوم في هذا الرواية وقد تقدم الكلام في هذا في هذه المسألة، والقول بالاحتياط سيأتي ذكره مفصلا إن شاء الله.